الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الباب رقم 53 وهو في المحور الأخير من محاور هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بشرك الألفاظ أو الألفاظ الشركية. سبق أن ذكرنا مجموعة من القواعد تتعلق بالألفاظ الشركية، اليوم سنكمل التطبيق على الأبواب المتعلقة بهذا المحور. نقرأ الباب رقم 53. تفضل.
قال رحمه الله: باب ما يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
هذا الباب وهو قوله باب لا يقل عبدي وأمتي، إذا قال القائل عبدي لمن يملكه من العبيد، أو قال أمتي لجارية يملكها، فالأصل هو جواز هذا اللفظ، الأصل هو جواز هذا اللفظ، إلا إذا اقترن به قصد فاسد وهو تعظيم النفس ومحاولة تشبيهها بالإله. وقد سبقا بينا أن الألفاظ المنهي عنها لوجود شائبة من شوائب الشرك أن هذه الألفاظ تنقسم إلى قسمين، منها ما لا ينظر فيه إلى قصد صاحبه، لأن ظاهره أنه لفظ شركي بغض النظر عن صاحبه، لكن صاحبه عند الحكم عليه لا بد من معرفة نيته وإرادته، لكن من حيث هو لفظ يتضح للإنسان أنه لفظ شركي، مثل ما شاء الله وشئت مثلا، ومثل الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، والإقسام على الله عز وجل ونحو ذلك، مما يتضح فيه الشرك. وإن كان حتى موضوع الإقسام على الله عز وجل يحتاج يعني حتى نحكم بأنه منهي عنه أن يكون قصد القائل هو تعظيم النفس والإدلال على الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. أما إذا كان على سبيل الثقة بالله سبحانه وتعالى فهو جائز كما فعله سعد بن عبادة، ولكن لا يكون من أي أحد، وإنما يكون من الأولياء الصادقين الصالحين الذين لهم تعبد ولهم صدق وصلاح. فهذا الباب هو قول لا يقول عبدي وأمتي من هذا الباب، الأصل هو جواز هذا اللفظ عبدي وأمتي، يصح الإنسان يقول هذا عبدي وهذه أمتي، لكن إذا صاحبها نية قصد التعظيم ومشابهة الإله لكون الإله له عبيد وإماء فهذا لا شك أنه لفظ شركي وليس بلفظ شرعي أو جائز، ليس بلفظ جائز. ولهذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في القول السديد يرى أن النهي عن قوله عبدي وأمتي نهي للكراهة، وأن تركها مستحب، وليس المقصود بالنهي هنا التحريم، على نحو ما سبق في كلمة لولا الكلبة لسرقنا النصوص، فإنها بحسب قصد القائل، إذا كان قصد القائل نسبة الأسباب لغير الله عز وجل وتعظيمها فلا شك أن هذا يعتبر من الألفاظ الشركية، وأما لم يكن قصده وإن لم يكن قصده ذلك وإنما قالها على سبيل ذكر السببية وهو سبب في نفس الأمر هذا لا شيء فيه ولا إشكال فيه وهو جائز. طيب باب 54.
قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
أقرأ الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نلاحظ أن هذين البابين بينهما علاقة. الباب الأول: لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله سبحانه وتعالى، فهذا خطاب لمن؟ للمسؤول. المسؤول من سئل بالله فلا يرده المسؤول. والباب الثاني يتعلق بالسائل، يعني الباب الأول يتعلق بالمسؤول والباب الثاني يتعلق بالسائل. فالسائل لا يسأل بوجه الله، والمسؤول إذا سئل بالله فلا يرد تعظيما لله سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق بين البابين. الباب الأول: لا يرد من سأل بالله سبحانه وتعالى. المقصود من هذا الباب هو بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا سئل بالله من شخص يعني سأل سؤال عزيمة وليس هناك مفسدة تترتب على تحقيق سؤاله بالله عز وجل، فلا شك أنه يجب عليه أن يجيب هذا السائل، لأن لله عز وجل منزلة عظيمة في نفس المسلم ونفس المؤمن، فلا بد أن يجيب السائل إذا سأله بالله عز وجل عن سؤاله، وهذا بشرط أن لا يكون هناك مفسدة تترتب على هذا الأمر. الباب الثاني هو يتعلق بالسائل. الباب الثاني: الحديث الذي رواه أبو داود: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الحديث ضعيف، لأن في إسناده سليمان بن قرم وهو ضعيف، وقد تفرد بهذا الحديث، وقد تفرد بهذا الحديث. والمقصود من إرادة المصنف له هو تعظيم الله سبحانه وتعالى بأن لا يسأل بوجهه الكريم إلا أعظم أمر يريده الإنسان وهو الجنة، وأما الأمور العادية والأمور البسيطة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل بوجه الله، أو يسأل الله عز وجل مثلا بوجهه، أو يسأل وهكذا. لكن ليس المقصود به النهي عن السؤال، عن سؤال الله عز وجل بوجهه الكريم، وإنما المقصود نهي الخلق أن يسأل بعضهم بعضا بذلك. أما سؤال الإنسان الله عز وجل بوجهه الكريم يعني اتخاذه وسيلة، فالأصل فيه الجواز، لأن من الوسائل التي من التوسل الجائز هو التوسل بأسماء الله عز وجل، والله عز وجل يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. والوجه صفة من الصفات. إذن المقصود بالحديث أولا ألا يسأل بوجه الله إلا أمرا عظيما وهو الجنة. والشيء الثاني أن قوله يسأل بوجه الله لا يسأل بوجه الله تحتمل أنه لا يسأل الله عز وجل أو لا يسأل المخلوق، فأما سؤال المخلوق بوجه الله فهو واضح، وأما سؤال الله عز وجل بوجهه الكريم فهذا لا شك في جوازه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو داخل كما قلت في التوسل الجائز والمشروع. وهذا الحديث كما قلت فيه ضعف كما سبق عندي. طيب الباب الذي يليه 56.
قال رحمه الله: باب ما جاء في اللوم وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
لو يشترط في النهي عنها القصد القلبي. إذا كان قصد الإنسان عندما يقول لو حصل كذا لكان كذا وكذا مثلا، إذا كان قصد الإنسان الندم والتسخط عن الماضي، فلا شك أن هذه تفتح عمل الشيطان، وهذه المرادة بالنهي. المراد بالنهي هنا هو أن يكون قصد القائل عندما يقول لو، عندما يكون قصده الندم والسخط والحزن ونحو ذلك من المعاني الفاسدة، إذا كان هذا قصده. أما إذا كان له قصد آخر مثل أن يتمنى الخير، أن يتمنى الخير، فهذا لا شيء فيه، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حجة الوداع عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا عندما أخذوا العمرة، وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهذا تمني للخير، ليس فيه حزن وتسخط على الماضي، وإنما فيه تمني للخير. وأيضا ورد في الحديث المشهور في قصة الرجل الذي يتمنى: لو أن عندي مالا لفعلت فيه كذا وكذا. قال: فإنهم في الأجر سواء. يعني إذا تمنى الإنسان أن يكون لديه مالا ينفق فيه في الطاعة فله أجر عظيم. فإذا كان لو، طبعا لو ورد النهي عن استعماله وورد استعمالها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الجمع بينهما، لأنه لا يمكن أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي منهية عنها. وهذا يدل على أهمية القصد في مثل هذه الكلمات. فكلمة لو قد يطلقها قد يتكلم بها الإنسان وهو حزين، كأنه يتمنى استرجاع الماضي. استرجاع الماضي ليس بيده، أو كأنه متفخط على الماضي. أما إذا كان متمنيا للخير، أما إذا كان متمنيا للخير فهذا لا إشكال في هذا. هو التفصيل الصحيح في هذه الكلمة. لأن الإنسان إذا قال لو وهو متسخط وهو حزين على الماضي، هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يرضى بقدر الله عز وجل الذي قدره له. ولهذا قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولهذا مثل بقوله: لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأنه لا يمكن أن يحصل ذلك له. لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ففيها كما تلاحظون سوء أدب مع الله عز وجل، واعتراض على قدره، واعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. أما إذا قالها متمنيا للخير فليس فيها هذا المحذور الشرعي، وبناء على هذا تكون جائزة، بل فيها طلب للخير وتمني له وتربية للنفس عليه. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد أيضا في المسند إلى السني في عمل اليوم والليلة، إسناده صحيح. هذا الحديث يدخل في أو هذا الباب يدخل في الباب الذي سبق أن تحدثنا عنه في النهي عن سب الدهر، فإن الدهر هي الأيام والليالي التي تحصل للإنسان والحوادث التي تحصل في هذه الأيام والليالي. فالنهي عن سب الريح داخل في عموم النهي عن سب الدهر عموما، والنهي عن سب الريح تعليله يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح؟ لأن الريح مدبرة، ليست هي التي تدبر نفسها بنفسها، وإنما هي سبب من أسباب الله سبحانه وتعالى التي خلقها الله عز وجل، فهي ليس لها ذنب وليست مريدة لما تقوم به من عمل، بل هي مسيرة وهي مخلوقة لله عز وجل. ولهذا من سب الريح فكأنه سب الذي خلقه، فيتدخل كما قلت في نفس التعليل الذي سبق عن الحديث في موضوع سب الدهر. نعم. الباب رقم 61. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: خشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
نعم. المراد بهذا الباب هو النهي عن كثرة الحلف. فالنهي عن كثرة الحلف، لماذا النهي عن كثرة الحلف؟ لسببين. السبب الأول هو لأن كثرة الحلف مظنة للكذب، لأن كثرة الحلف مظنة للكذب، والكذب في اليمين لا شك أنها غموض إذا كانت في الماضي، و يعني كونه لا يفي بها في المستقبل يدل على عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى. والسبب الثاني في النهي عن الحلف، عن كثرة الحلف، هو أن كثرة الحلف فيه عدم تعظيم لله عز وجل، فيه عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، حفظ الأيمان جاء على قولين عند المفسرين، وكلا القولين صحيح. القول الأول أن المراد بقول احفظوا أيمانكم يعني احفظوا أيمانكم من كثرة الحلف، لا تكثروا الحلف، لا تكثروا الحلف إلا فيما هو نافع وفيما هو مهم. والأمر الثاني هو احفظوا أيمانكم يعني إذا حلفتم ولم تستطيعوا الوفاء فكفروا فأتوا بالكفارة، لأن الإنسان إذا حلف لم يستطع الوفاء لا يجوز له أن يترك يمينه دون كفارة اليمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة، يعني الحلف وسيلة لترويج السلعة لكنه منفقة للكسب، والمحف معناها الإجالة، والكسب معناه بركة الكسب، لأن السلعة إذا راجت عمليا في الدنيا يكثر الكسب، يكثر الكسب من حيث العدد لكن يمحق من حيث البركة. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه يمحق الله الربا ويبدي الصدقات، ومحق الربا معناه إزالة البركة منه، فتجد أن صاحب المال الربوي لديه مال كثير لكن لا ينفع صاحبه بشيء، لكن لا ينفع صاحبه بشيء. وهذا فيه تنبيه للباعة الذين يبيعون ويحلفون على بيعه، وهي تكثر عند كثير من يشتغل بالتجارة ويشتغل بالبيع والشراء، يدفع سلعته للشراء بيمينه، وهذا لا شك أنه منهي عنه. وفي الحديث الثالث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيم قلزاني. الأشيم هو الشيخ الذي ظهر فيه الشيب كثيرا، الذي أصبح شيبه أكثر من سواد لحيته وهو زاني. والمقصود بالنهي هنا لماذا الأشيم الزاني أصبح يعني أشد من الشاب الزاني؟ لأن الإنسان إذا كان كبير تكون رغبته في الحرام وفي الزنا أقل وشهوته تكون أضعف، فكونه يقترف الزنا من غير دافع قوي للشهوة يدل على أنه مستخف بهذا العمل. ولهذا صار الزنا كله من الكبائر، لكن زنا الرجل الكبير في السن أشد من زنا الشاب، لأن الشاب قد يكون دافع الشهوة لديه قوي بينما هو ضعيف عند الشيخ الكبير. طبعا هي الجميع يستوون في كون الزنا محرم بالنسبة له، والجميع يستوون في كونه من الكبائر بالنسبة لهم، لكن هي بالنسبة للأشيم القزاني أكبر، هي بالنسبة للأشيم القزاني أكبر. ولهذا يقول أبو فتح البستي يقول هذه الشبيبة أبدت عذر صاحبها، ما عذر أشيب بالتهويل شيطان. يقول هذه الشبيبة كون الإنسان صغير في السن أبدت عذر صاحبها، وهو كون لديه نزوات قد لا يستطيع التحكم فيها إذا كان ضعيفا، لكن الأصل هو أن المسلم يستطيع التحكم في نفسه. ما عذر أشيب، يعني رجل كبير جرب الحياة وعرفها وأصبحت النزوات عنده أضعف من غيره، ما عذر أشيب يستهويه شيطانه، يعني لا عذر له. وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتل إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه والعياذ بالله. وهذا هو الذي يتخذ اليمين وسيلة لإنفاق السلعة أو وسيلة للشراء، حيث أنه يقلل المبلغ. مثلا يأتي إلى شخص مثلا ويقول هذا المسجل أنا وجدته عند الدكان الفلاني يحلف عليه أنه وجده بكذا من السعر، فهو يكذب في هذا، أو جعله أمرا مستبينا بالنسبة إليه، لا شك أن هذا يدل على عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. وبقية الأحاديث هي في القرون المفضلة الثلاثة، ثم ذكر أوصاف القرون التي تلي هذه القرون المفضلة الثلاثة وهي عصورنا هذه التي نعيش فيها اليوم. ذكر من أوصافها أنهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا تطلب منهم الشهادة ويشهدون مع هذا، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يكون، ويظهر فيهم السمن. وقوله يظهر فيهم السمن ليس المقصود أن السمن في ذاته مذموم، لكن السمن دلالة، السمن سببه عدم الحركة وعدم الجهاد وعدم إقامة يعني شعيرة الجهاد في سبيل الله، لأنه المجاهدين الذين يتحركون ويقاتلون ويبذلون لا يمكن أن يحصل فيهم السمن. السمن أقصد به الاختياري، لأن بعض الأحيان قد يبتلى إنسان مثلا بسمن ليس اختياريا، حتى أن وكيع ابن الجراح رحمه الله وكان من علماء العراق وهو شيخ الشافعي كان رجلا سمينا جدا، مع أنه كان يسمونه راهب الكوفة. راهب الكوفة يعني من كثرة الصيام عنده. يوما سئل لماذا أنت بدين بهذه الطريقة، قال من فرحي بالإسلام، يعني السبب الذي جعلني من المسلمين بهذه الطريقة فرحي بالإسلام. فالمقصود بالسمن هنا المنهي عنه والسمن الاختياري، وهذا هو الذي انتشر في أزماننا اليوم. والسبب أنه ليست هناك معسكرات لإعداد الشباب والناس للجهاد في سبيل الله، وليس هناك أصلا جهاد في سبيل الله، وليس هناك إرادة لإقامة هذه الشعيرة أصلا في هذا الزمن. وهذا يبدو سبب النهي، وليس المقصود بالنهي هو ذم كون الإنسان يكون سمينا في ذاته، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ذم للسمن لأنه دلالة على الترف، دلالة على الترف وانتشار المال والركون إلى الدنيا بشكل كبير. نعم، اقرأ الباب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين تدعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها أخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهله وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تكفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تكفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
المراد بهذا الباب هو تعظيم ذمة الله سبحانه وتعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على أهمية الوفاء بالعقود والعهود، سواء كانت هذه العقود والعهود فردية أو جماعية. والله عز وجل يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن نقض العهد بدون نذر لصاحب العهد خيانة وغدر، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ويدخل في هذا لو أن أحد الكفار دخل في بلاد المسلمين بعهد فلا يجوز قتله حتى لو كان كافرا، لا يجوز قتل المعاهد حتى لو كان كافرا. لكن يختلف، يعني الكفار إذا كانوا غزاة يختلفون عنهم إذا كانوا معاهدين، إذا كانوا غزاة يختلفون عن كونهم معاهدين. يعني ليس المانع من قتل الكافر وهو في بلاد المسلمين هو ليس المانع هو كونه كافر، وإنما المانع هو كونه معاهد، لأنه دخل بأمان فلا يصح قتله إلا في حالة أن يكون غازيا للمسلمين، فدخوله في بلاد المسلمين تجعله حلال الدم، يجوز قتله وبحسب قدرة أهل الإسلام وبحسب إمكاناتهم واستطاعتهم. والحقيقة أن هناك إشكالات كبيرة في هذه القضية ولها جوانب متعددة، ولهذا نجد أن أشخاص قد يخطئوا في فهم هذه القضية، وهي قضية حساسة، وينبغي التفريق كما قلت بين من يأتي وهو غازم ومن يأتي وهو مستعمر. هناك فرق كبير بين هاتين الحالتين، وكما قلت أن كثير من الناس يخلط في هذه المسألة، وهي مسألة بحاجة إلى بحث وتحقيق ودراية قبل أن يعني، وهي من مسائل الفقه المهمة، من مسائل الجهاد المهمة التي ينبغي للإنسان أن يدركها إدراكا صحيحا، خصوصا أن كثير من العهود قد لا تكون عهود مشروعة وقد لا تكون عقود مشروعة، وبناء على هذا قد يجد بعض الناس من يناقش في بعض هذه العهود وهذه العقود وأنها عقود غير صحيحة، وبناء على هذا ليسوا من كما يقولون معاهدين أو من أهل الذمة، وهي كما قلت مسألة خلاف في تصور المعاهد وكيف تكون وكيف يكون معاهدا وكيف لا يكون معاهدا، وهي كما قلت من المسائل الحساسة التي ينبغي للإنسان أن يدركها إدراكا جيدا. لاحظوا معنا في الحديث صفة تأمير النبي صلى الله عليه وسلم لسرايا الجهاد، ثم قارنوا بالواقع الذي نعيش فيه. يقول عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. أول فائدة نستفيدها، قد نناقش الآن قضايا ليس لها ارتباط يعني موضوع الألفاظ الشركية لكنها مهمة جدا. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. أولا، هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤمر رجل على جيش هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك جيش لغير غاية الجهاد في سبيل الله؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن الجيش ينبغي إلى وجه أن يوجه في سبيل الله سبحانه وتعالى، فلا يصح للإنسان أن يقاتل عصبية ولا أن يقاتل قومية ولا أن يقاتل في الدفاع عن ملك فلان وفلان، وإنما يقاتل في سبيل الله وبالطريقة المشروعة. طبعا في سبيل الله قد تكون بعض الأحيان غزو للعدو، وفي بعض الأحيان تكون رد لصائل، يعني صائل يصول على بلاد المسلمين فيردونه، وهذا في سبيل الله. لكن لو أن يعني مثلا لو أن المسلمين يعني لو أن جيوش البلاد الإسلامية عندهم فقه في دين الله، هل يمكن مثلا لإخواننا العراقيين مثلا أن يطيعوا صدام حسين في دخولهم في الكويت؟ ما يمكن، لأن هذا ليس غزوا في سبيل الله وليس جهادا في سبيل الله. وكيف أنا أقاتل المسلمين؟ المفروض هذه الأسئلة يسألها بعضهم بعضا، كيف نحن ندخل في بلد هم من المسلمين ونقتل الذين نقتلهم من المسلمين والذين نشردهم من المسلمين والعوائل الذين قد يحصل لهم أذى من المسلمين ونخرجهم من بيوتهم وأهليهم وأموالهم وكلهم من المسلمين؟ هل هذا جهاد؟ وكذلك عندما تثور أي نعرة جاهلية بين بلدين من البلدان لا يجوز للمسلم أن يدخل في قتال رايته جاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل تحت راية جاهلية فمات فميتته جاهل، من قاتل تحت راية عمية يعني مجهولة، مجهولة الهدف. فكيف إذا كان الهدف قومية أو كان الهدف عصبية أو كان الهدف في الدفاع عن أشياء مكتسبات شخصية ليس لها أي ارتباط بالأمور الشرعية لا من قريب ولا من بعيد؟ لا يجوز للمسلم أن يدخل في قتال من هذا النوع أبدا. ولهذا عند حصول الفتن في كثير من الأحيان يغيب هذا الفقه، يغيب هذا الفقه يعني عند كثير من الناس. تجد يعني انظروا عندما تحصل الفتن في أي بلد من بلدان العالم الإسلامي مع الأسف، تجد الناس يقاتل بعضهم بعضا وهدف القتال ليس هدفا واضحا، هدف القتال ليس هدفا واضحا، وبعض الأحيان يكون هدف لجنس معين أو عرق معين أو جهة معينة. كل هذا لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. إذن أي جيش يتحرك للقتال لا بد أن يحدد هدفه وغايته، وهل هدفه شرعي أو ليس بشرعي. ثم انظروا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يوصيهم بتقوى الله، يعني ما يحركهم على الموسيقى، وإنما يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، لأن الجهاد في سبيل الله من أعظم شعائر الدين. أوصاه يعني أوصى الأمير بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يعني يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزو باسم الله في سبيل الله، هذا الهدف ليس في سبيل أي غرض من أغراض الدنيا. قاتلوا من كفر بالله، وهذا يدل على أهمية قتال من كفر بالله. أغزو ولا تغلوا، يعني لا يأخذ أحدكم شيئا من الغنيمة بدون قبل أن تقسم، وهذه هي التي تسمى الغلو. ولا تغدروا، يعني لا تغدروا أحد حتى لو كان كافرا حتى لو كان عدوا. فكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة؟ نعم الحرب خدعة، لكن الغدر لا يجوز. ما هو الفرق بين الخدعة والغدر؟ الخدعة هي أن تفاجئ عدوك وأن تأتيه مثلا من حيث لا يشعر وهو لا ينتبه، أما الغدر فهو أن تصالحه وأن تعاقده وأن تتفق معه على مواثيق معينة ثم بعدين تنقض هذه المواثيق. إذن هناك فرق بين الخدعة وبين الغدر. قال ولا تمثلوا، يعني لا تمثلوا في عدوكم، يعني لا تقطعوا أنوفهم ولا تجدعوا أذانهم ولا تعملوا بهم مثلا. ولا تقتلوا وليدا، يعني لا تقتلوا طفلا صغيرا ليس من أهل القتل، وهذا يقصد به قصد قتله. كيف؟ يعني مسألة قتل النساء والأطفال هذه مسألة فقهية من مسائل الجهاد، والحقيقة أن كثير من الناس يعمم فيها مع أن فيها تفصيلا فقهيا مشهورا. كثير من الناس يقول الأطفال والنساء لا يقتلون بالمرة، وهذا خطأ، وإنما هو بحسب الحال. الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عدم جواز قتل النساء والأطفال هو قصدهم بالقتل، يعني تخيلوا جيش يمر فيجد طفلا فيقتلونه، يقولون هذا يكبر ويكون عدوا لنا، لا هذا ما يجوز، الطفل لا يقتل. أو يمرون على امرأة ليست من أهل القتال فيقتلونها، أو يمرون على شيخ كبير ليس من أهل القتال فيقتلونه، هذا لا يجوز. قصد الأطفال وقصد النساء وقصد الشيوخ الكبار بالقتل هذا هو المنهي عنه شرعا. أما إذا كانت المرأة تقاتل مثلا، يعني الآن الغربيين الآن يوظفون النساء في القتال، وكثير من النساء قد تقود طائرة حربية، هل معنى هذا نتورع عن قتل هذه المرأة؟ لأنها امرأة ما هو صحيح هذا الكلام. وكثير من النساء قد تدخل الآن مع يعني في الغرب الآن يوظفون النساء في القتال، يعني قد تشتغل مثلا على الكمبيوتر مثلا أو على شيء من هذه الأمور في إطلاق صواريخ أو في أي أمر من الأمور، هذه لابد أن تقتل، هذه لابد أن تقتل وهي تعتبر من الجيش، لابد أن تقتل. فلا يصح أن يقول أحد أن مثل هذه لا تقتل، أو شيخا كبيرا ذا بصيرة، يعني بعض الأحيان ممكن يكون إنسان شايب كبير لا يستطيع حمل السلاح بيده لكنه صاحب فكر وتدبير، يخطط لهم يقول ائتوا لهؤلاء من هذه الزاوية واتركوهم من هنا، إذا جئتموهم من هنا تستطيعون قتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن السلة مع أنه لا يستطيع أن يقف، ما يستطيع يقف على رجليه ويمشي فضلا أن يحمل السلاح. لماذا؟ لأنه من أهل الرأي ومن أهل البصيرة الذين يخططون، وفعله في القتال أشد في كثير من الأحيان من المقاتل العادي الذي ينفذ الأمر فقط. إذا لابد من التفصيل في هذه المسألة. وهناك مسائل فقهية كثيرة ذكرها العلماء في مسألة قتل النساء والأطفال، مثل إذا تفرس العدو بالنساء والأطفال ولا يتم قتل هذا العدو إلا بقتلهم، وأنه إذا تركوا فإنهم سيلحقون الضرر بالمسلمين. ولهذا خرجت امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف فكشفت فرجها على الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من رماها حتى قتلها. إذن هذه المسألة فيها تفصيل، والواجب هو التفصيل في هذه المسائل الشرعية وعدم الحكم العام في هذه المسألة. بعض الناس يكون عنده حماس فيريد أن يبين أن هذه الأمة مثلا أمة يعني ترحم الصغار وترحم الشيوخ الكبار فيطلق الحكم يسميهم أبرياء مثلا، لا هذا مو صحيح بهذه الطريقة، وإنما الصحيح هو وضع الأمر في نصابه الصحيح وتفصيل المسألة تفصيلا شرعيا صحيحا بحيث أنه ينزل الحكم الشرعي في مكانه الصحيح. وهذه المسائل الفقهية المشهورة التي بحثها الفقهاء في كتبهم في باب الجهاد في سبيل الله. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، يعني قبل القتال ادعهم إلى الله سبحانه وتعالى. فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، يعني أول أمر من الأمور تدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، إذا أسلموا الحمد لله هذا الذي نريده. يعني مثلا لو أن المسلمين جهزوا جيش الآن وذهبوا إلى شارون وقالوا إما أن تسلم أو نقاتل، قال لا أسلم، خلاص الحمد لله. نحن القتال ليس هدفا في ذاته، وإنما المقصود إذا أسلم أخونا في الإسلام. طيب إذا رفض ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذا إذا أسلم، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني إخوة لنا في الإسلام. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يعني إذا أسلموا ورفضوا التحول من دار الكفر إلى دار الإسلام قال فهم كأعراب المسلمين، يعني من أهل الإسلام لكن هم كالأعراب وليسوا كالمهاجرين. يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يعني يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إما أن يدفعوا الجزية بمعنى أن تزال حكومتهم وتكون تحت حكومة الإسلام فيدفعوا الجزية، أو يكون هناك عقد أمان بينه وبين المسلمين ويكونون تحت ويكون الحكم لهم لكن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويدفعون هذه المبالغ للمسلمين. طبعا هذه حقائق الإسلام يا إخواني لا تتغير. قد يقول بعض الناس أنه يعني كيف تطبق مثل هذه الأحكام في هذا الزمن، نقول حتى لو أن كثير من الناس ما طبقها الآن ستطبق بإذن الله. وحقائق الإسلام صحيح أن الكلام هذا يشبه الخيال في بعض الأحيان في واقعنا الآن، لكن الحقائق الشرعية ثابتة لا يمكن أن تتغير أبدا، وسنطالبهم بها. وإذا كانت الأمة مستضعفة الآن فيجب أن نرفع عنها الاستبعاد بالدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح، وتنمية روح الجهاد في سبيل الله في نفوس المسلمين وجذبهم إلى الدين وتفهيمهم أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وهذا يدل على أن القتال ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لرفع الظلم عن المسلمين ورفع الكفر عنهم وإجبار الناس عن الكفر. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، وهذا هو الشاهد، وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ثم علل ذلك، وكذلك الأمر في الحكم. وهذا يدل على قاعدة مهمة جدا، وهو أن هناك فرق بين حكم الله وبين حكم العلماء. يعني قد يقضي القاضي بحكم من الأحكام، هل هذا الحكم الذي يقضي به هو حكم الله؟ لا يجب، هذا حكمه هو، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ. ولهذا لا يصح الإنسان أن يقول هذا هو عين حكم الله، لأنه قد يكون مخطئا، وإنما يكون هذا حكم القاضي، ويكون الناس ملزمون به إذا اجتهد القاضي في هذا الحكم اجتهادا شرعيا وبالطريقة الشرعية. وأما إذا لم تكن بالطريقة الشرعية فإنه ينقض، لأنه ليس اجتهادا مشروعا. والاجتهاد المشروع ليس دائما يكون هو حكم الله، قد يكون خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا يدل على أن المجتهد قد يخطئ في بعض الأشياء، هذا يدل على إذا كان مخطئ على أنه لم يكن حكم الله في نفسه. طيب لماذا لم يكن عليه إثم؟ لأنه بذل وسعه وبذل جهده، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. بهذا نكون انتهينا من كتاب التوحيد، واستعرضنا جميع أبواب هذا الكتاب في محاوره الثمان السابقة. هذه ورقة، يعني ما زالت الخرافات وتفسير القرآن بالطريقة غير المشروعة ما زالت منتشرة. يعني الدرس الماضي جاءني واحد من الأخوان بورقة مكتوبة بخط، والآن نفس الورقة مكتوبة بخط ثاني. إيش مكتوب فيها؟ يقول معجزة القرآن الكريم. شوف كيف طلع المعجزة هذا، يقول عن انهيار برج التجارة العالمي في نيويورك لتاريخ 11/9/2001، والمكان شارع جورثنهام. إيش هذا الكلام الباطل؟ والذي تحدث عنه رب العزة العلي القدير في القرآن قبل 1400 سنة. يعني هذا إما أن يكون إنسان مغفل ويتكلم في دين الله عز وجل وهو جاهل، وإما يكون إنسان خبيث يريد أن يضلل الناس. والحقيقة أن المغفلين كثر في الناس، والذين يتكلمون وهم جهال كثير مع الأسف. والواجب أن الإنسان لا يتكلم فيما لا يعرف ولا يحسن. يقول وقبل أن يأتي العالم بمبنى في شارع جرف انهار، عندما قال تعالى في سورة التوبة في الآية رقم 109: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أما من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول هذا في آية رقم 109، وتأتي سورة التوبة في جزء 11 هو تاريخ يوم الانهيار. يعني سورة التوبة جزء 11 هو اليوم الرقم، يعني الجزء خلاه موافق لليوم، لأن اليوم رقم 11 والجزء 11، ورقم السورة 9 هو تاريخ شهر الانهيار. وعدد الحروف من بداية السورة وحتى الآية 109، شو هذا ضيع وقتك، 2001 حرف هو تاريخ عام الانهيار، ورقم الآية 109 هو عدد أدوار البرج، مع أن سنة 110 ما هو 109. ليصبح التاريخ هو 11/9/2001. رب العزة يتحدث قبل الحادث ب1400 عام بالكلمات والأحرف القرآنية. سبحان الله، نقول للملحدين آمنوا، لمن ليس لديهم دين آمنوا بأنه واحد أخبرنا بكل الأحداث في القرآن قبل أن تقع ب1400 عام على لسان نبي آمين اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. نرجو تفسير هذه المعجزة وإهدائها للكثير من الأحباب، وإن شاء الله تجزى عنها خيرا. والله تجزى عنها إثم وحرام، ما هو خير. إيش الخير اللي بيحصل من هذا؟ شوفوا كيف يتلاعبون في التفسير. هل هذه الطريقة من طرق التفسير، هل تفسر بها النبي صلى الله عليه وسلم حدث من الأحداث في زمانه بهذه الطريقة؟ ما حصل. هل أحد من الصحابة فسر بهذه الطريقة؟ ما حصل. هل أحد من العلماء المشهورين فسر بهذه الطريقة؟ ما حصل. العلماء الموجودين الآن هل أحد فسر بهذا؟ ما حصل. ما يفسر إلا الحمقى والمرسلين. ليش؟ لأنه عندما يقول أنه أن جزء 11 هو نفسه اليوم، ليش ما يكون الشهر طيب؟ على أي أساس؟ ليش ما يكون الآيات هذه جالس؟ وبعدين إيش دخل جروث انهار؟ يعني أخذ كلمة انهيار، شوف انهيار هار، أخذ كلمة انهيار خلاص يعني جابها. مع أن الآية أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شرف على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هذه الآية تفسيرها الشرعي هو أن الله عز وجل يبين الفرق بين من أسس إيمانه تأسيسا صحيحا على تقوى من الله عز وجل، وبين من كان عنده نفاق في قلبه، فشبهه بأنه مثل اللي يضع بنيان على طرف حفرة بعدين يسقط هذا البنيان على طرف حفرة سيسقط. فإيش علاقة البرجين؟ بعدين هذا شفى جرف، لو جاء واحد ممكن يناقشه يقول له شفى جرف هار، هذا جرف واحد والعمائر اللي طاحت ثنتين ما هي واحد، يبغى له دليل ثاني على عمارة ثانية على عمارة ثانية. يعني هذه الآية حسب مذهبه دليل على العمارة الأولى، ما أدري الشمالية ولا الجنوبية، يتخير واحدة منها، والثانية يحتاج لها دليل ثاني، يدور في القرآن ويبعد يحسب في الحروف حتى يتعلم. هذه الطريقة في التعامل مع القرآن طريقة فاسدة، تشبه طريقة الباطنية، وتشبه طريقة فيه ناس ظهروا يسمونهم أصحاب الإعجاز العددي في القرآن، يعظمون الأحرف. مثلا يأتيك يقرأ مثلا أماكن في القرآن يرى أنها مهمة ويحسب حروفها ويبني عليها أشياء كثيرة جدا في الواقع وفي الأنفس وفي الآفاق وفي الناس وفي التاريخ. هذه الطريقة هذا عبث، وهذا هدم للقرآن الكريم، ويجب أن يعني نحذر منها قدر ما نستطيع. أي إنسان يجد مثل هذا يجب أن يحذر منها الناس وينبههم إلى أنها خرافة من الخرافات. وأسأل الله عز وجل ينتقل ممن لعب بالقرآن والتفسير بهذه الطريقة. شرة دجال هذا ما عنده، ها الجزء الثامن هي بمع أنت قصدك أن التوبة جزء من الأنفال؟ حسبت أنت؟ إذا هذا يدل أنه أيضا خطأ يعني. هذه أيضا يا إخواني في أشخاص كثير يريدون لهذه الأمة وللصحوة الإسلامية أن يتشتت طريقها وأن تختلف توجهات أصحابها. هذه خرافة من الخرافات أيضا، يجمعون مثلا أسماء لله سبحانه وتعالى، يجمعون أحرف معينة يخلطون بينها يقول لك هذا علاج. حتى أنه مرة فترة من الفترات عن العلمانيين عندما رأوا توجه الناس للتدين كيف يعالجون هذا الموضوع بالنسبة لهم، يعني بدأوا يتكلمون عن القبور والأضرحة. لماذا؟ حتى يوجهون العاطفة هذه الدينية المتوجهة إلى الله يوجهونها وجهة فاسدة، وحينئذ لا يكون لهم تأثير. أشد ما يخافون منه هو التوجه إلى المنهج السلفي الصحيح. ولهذا أي شيء من هذه هذه الطريق يعني الطرق هذه لابد من التحذير منها. ويكذبون، هذه المشكلة. يعني شوف، يقول استطاع الدكتور إبراهيم بواسطة تطبيق قانون الرنين. من هو الدكتور إبراهيم هذا؟ حط له أي اسم، أنت تقدر تحط لك اسم المهندس فلان، تضع لك يعني ممكن واحد يسوي له أي كذب من الأكذاب يحط اسم فلان منه. يعني ما قال الدكتور إبراهيم فلان الفلاني المستشار مثلا في المستشفى الفلاني أو في المكان الفلاني المعروف اللي نتصل عليه ونسأله، نقول أنت وضعت هذه ولا لا؟ الدكتور إبراهيم والدكتور خالد والدكتور علي والدكتور سعد. كم في البشر من سعد وعلي وخالد ومحمد وغلام؟ تبحث عن من وتسأل من؟ ولأن الناس يقبلون الإشاعات وتنتشر فيهم يضعون هؤلاء الكذبة مثل هذه الأوراق ويغلون بها الناس. يقول ذكرتم أن المؤولين للصفات كالأشعرية ليسوا من أهل السنة، فهل معنى هذا أن العلماء الأعلام يشملهم هذا التعميم؟ الأشاعرة منهج كلام مشهور، فمن كان من أهل الكلام وممن يعرف عقيدة أهل الكلام واتفق مع الأشاعرة في أصل كلي من أصول العقيدة فهو أشعري، ليس من أهل السنة والجماعة في هذا الباب من أبواب العقيدة، حتى لو كان عالما مشهورا أو له مكانة كبيرة. بعض الأحيان قد يوجد عالم من العلماء لا نسميه أشعريا بل نسميه متأثر بالأشعرية، يكون أصلا هو عالم في الفقه مثلا أو عالم في الحديث أو عالم في الطب أو عالم في أي باب من الأبواب، ويكون شيوخه علماء الأشاعرة، فيكون تأثر ببعض كلامه مثل الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر والنووي رحمهم الله، هؤلاء ليسوا من أهل الكلام، لم يكونوا من المتكلمين، بل إنهم ينقلون كلام السلف الصالح في ذم علم الكلام وذم المتكلمين، مع أن هذا العموم يدخل في علماء الأشاعرة، ولكنهم مع هذا تأثروا ببعض أقوال الأشاعرة، فننتقد نحن هذا التأثر، لكن ليسوا من الأشاعرة. ولهذا هم انتقدوا الأشاعرة في أكثر من مكان. يعني الحافظ ابن حجر انتقد الأشاعرة في مسائل في القدر ومسائل في الإيمان، مع أنه أخطأ في بعض مسائل الإيمان، فمثل هذا لا نسميه من الأشاعرة، وإنما الأشاعرة هم علماء الكلام مثل أبو المعالي الجويني والرازي والغزالي ونحوهم من علماء الكلام المشهورين. أيوة، هذا تنبيه طيب. يقول الأخ لم يشرح باب الدعوة. فعلا نحن نسينا أن نشرح باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باختصار، المحور الأول كما سبق حدثنا فيه عن مفهوم توحيد الألوهية وعن أهمية توحيد الألوهية، و أيضا الدعوة إلى توحيد الألوهية. والدعوة إلى توحيد الألوهية هو حقيقة دعوة الرسل، فدعوة الرسل جميعا يدعون إلى توحيد الألوهية. يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله واجتناب الطاغوت هو مفهوم لا إله إلا الله، وهو توحيد الألوهية. وهذا يدل على أن التوحيد هو من أوائل الأمور، أول أمر يجب أن يبدأ به الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل، وينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن تكون العقيدة هي محور دعوة، وأن يربط كل قضايا دعوته بالعقيدة، لأن العقيدة هي الأساس. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي بعض الألفاظ إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، وهذا يدل على أن أول واجب يجب على الناس هو توحيد الله، وأول ما يجب أن ندعو إليه هو العقيدة والتوحيد. وبهذا يتضح لنا فساد كثير من المناهج الضالة، ومن ذلك يدل على فساد حوار الأديان وحوار الحضارات. تسمعون عن حوار الأديان وحوار الحضارات؟ طبعا حوار الحضارات هو نفسه حوار الأديان، لكن لأن موضوع كلمة الأديان حساسة جاءوا بكلمة الحضارات، والحضارات المقصود بها هي التي تكون يعني متبعة في الغالب لدين من الأديان. في حوار الأديان الطريقة التي عليها حوار الأديان ليست طريقة واحدة، وإنما هي طرق متعددة. فمن الناس من يدعو إلى توحيد الأديان بعضها مع بعض وعدم الإنكار، لا ينكر بعضهم على بعض ولا يكفر بعضهم بعضا، وهذه الدعوة بهذا المفهوم هذا شرك وكفر، لأن عدم تكفير أهل الكتاب من الكفر. هذا النوع الأول. النوع الثاني الدعوة إلى حوار الأديان كما يحصل لكثير من الدعاة إلى الله عز وجل، يقول نحن ندعو إلى حوار الأديان، لا ليست دعوتنا دعوة يعني في يعني لا نكفرهم، وإنما نسكت عن القضايا الخلافية ونبحث في القضايا المشتركة فيما بيننا. فمثلا من القضايا المشتركة القضاء على الفقر مثلا والمخدرات والتعاون على رفع الظلم عن المظلومين وعن الشعوب المضطهدة وهكذا. وأما القضايا اللي يكون فيها خلاف بيننا وبين اليهود أو بيننا وبين النصارى مثلا، فهذه لا نثيرها، لأن إذا أثرناها ما يصبح هناك خلاف. فما هو حكم هذا النوع من أنواع الحوار؟ هذا بدعة. لماذا بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كان بينهم وبين أقوامهم حوار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي إلى قوم كان يحاورهم. الحوار شو هو؟ عبارة عن تردد الكلام، أنا أقول كلام وهذا يقول كلام. فكيف كان حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وهم من أهل الأديان، وحوار الأنبياء السابقين مع أهل الأديان كيف كانت؟ كانت عن طريق دعوتهم إلى التوحيد. كانوا يأتون إلى قومهم ويقولون لهم ما أنتم عليه شرك أكبر، لازم من البعد لازم تتركوه، والواجب هو أن تسلموا لهذا الدين. ثم يقومون بإثبات هذا الدين بالأدلة التفصيلية وإبطال دينهم بالأدلة التفصيلية. أما حوارات الأديان الموجودة الآن فهي بدعة. بدعة لماذا؟ لأنهم يجتمعون، يجتمع مجموعة من القساوسة ومجموعة من المسلمين مثلا يجتمعون في مكان واحد. المسلمون ما يقولون للقساوسة أسلموا، ما يقولون لهم هذا الدين خير لكم ونحن نثبت لكم بالبراهين والأدلة أن الإسلام دين صحيح وأن النصرانية دين فاسد. لا، ما يتناقشون في هذه القضايا، بل يتواصلون على تركها، يتفقون. يأتي القساوسة ويأتي المسلمون ويجتمعون في مكان واحد ويقولون لا نريد أن نثير الخلاف فيما بيننا، أنتم لكم خصائص دينكم ونحن لنا خصائص ديننا، أنتم ترون ديننا باطل ونحن نرى دينكم باطل، لكن لا نريد النقاش في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع يفرق ونحن لا نريد المفرق، نريد أن نجتمع. ففي ماذا يتناقشون؟ يتناقشون في دفع الفقر. فيقول لك هناك بلاد مثلا كثيرة فقيرة، نتعاون في أن ندفع الفقر الموجود. أو مثلا يقولون هناك شعوب مضطهدة نريد أن ندافع عنها. والمسلمون أصلا الذين يشاركون في حوار الأديان لما يدخلون هدفهم هو أن يحركوا النصارى لإنكار عمل اليهود في فلسطين، ومع هذا ما استطاعوا، أو وجدوا مجموعة أنكرت ومجموعة لم تنكر. هذا هدف. ومن الأهداف أيضا عندهم بالذات هذا الهدف موجود في حوار الحضارات، هو أننا نحن نعيش في مرحلة استضعاف. ما دام أننا نعيش في مرحلة استضعاف من الخطأ الكبير أن يكون بيننا وبين الحضارات الأخرى مثل الحضارة الغربية اصطدام. هذا ما يمكن، نحن لا نستطيع الاصطدام. طيب إذا ما كنت تستطيع الاصطدام في الحوار لا تستطيعه أيضا. لماذا؟ لأن القول سيغلبك، إمكاناته الاقتصادية والسياسية والإعلامية والإمكانيات هو أقوى منك من كل وجه. ولهذا الذين يدعون إلى حوار الحضارات هم يجرون في ركب الحضارات القوية ويتابعونها ويقول نحن لا نريد الصراع بين الحضارات، مع أن الحقيقة أن الصراع مستمر بين الحق والباطل، سواء كان هذا الحق دينا أو حضارة، والباطل دينا أو حضارة. لابد من الصراع، لابد من الصراع، لكن الواجب هو الالتزام بالحق والدفاع عنه ودعوة الناس إليه، ودعوتهم إليه تكون بلغة صريحة: ندعوكم إلى هذا الدين ذي البراهين التالية، وندعوكم لترك ما أنتم عليه من الدين لأن فيه فساد وأدلته كالتالي. بهذه الطريقة نستطيع أن ندخل معهم في الدعوة. أما بأسلوب أن نسكت عن القضايا الخلافية، الرسل يعني محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى كفار قريش لما سكت عن القضايا الخلافية مثل عبادة الأصنام ومثل يعني عدم تصديق النبوة الجديدة، لما سكت عنه وقال نجتمع ويصير بيننا وبينكم حوار في قضية نتعاون على رفع الظلم المنتشر في الجزيرة العربية. والجزيرة العربية كان فيها سلب ونهب وقتل وتشريد وإيذاء، وكان فيها عادات قبيحة جدا مثل أن الرجل ينكح زوجة أبيه إذا مات ونحو ذلك من التصرفات الشنيعة. لماذا لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بدأ معهم من الجذر، والبداية هي أن تتركوا الدين الذي أنتم عليه وتؤمنوا بالحقيقة المطلقة عندنا، وهذا هو الشيء الذي ينبغي أن يبدأ به، وهذا هو المنهج المشروع في هذه القضية، وهذا هو ما يتعلق بهذا الباب، باب التوحيد، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لابد أن تكون الدعوة إلى العقيدة هي الأساس، وأن تكون بقية الأمور تابعة لهذه القضية. نعم، ما شاء الله. هذه الأسئلة متأخرة. يقول: ذكرتم أن أول ما يدعو إليه الداعية توحيد الله، إذا كنت في بلاد التوحيد فكيف يكون أسلوب الدعوة؟ ليس معنى، أحب أن أنبه لنقطتين. الأولى: ليس معنى أن الإنسان أول ما يبدأ به التوحيد يعني ما يتكلم في أمور الإسلام الأخرى، يعني ما يتكلم في الأخلاق، ما يتكلم في الآداب، ما يتكلم في الأحكام. لا، الدين كامل. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، ولا بد أن ندعو إلى دين الله عز وجل كاملا. ولهذا الله عز وجل يقول: ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كافة. فلا بد أن ندعو إلى الدين كامل. ويكون معنى الدعوة إلى العقيدة هي أولا أن تكون الدعوة إلى العقيدة في برنامجنا جزء أساسي من الأولويات عندنا، هذا أولا. والشيء الثاني هو ألا نقبل السكوت عن الشرك وعن القدح في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذا لابد أن نتصور كيفية الدعوة، سواء كنت في بلد فيه شركيات بعد كمال الدين، أهم شيء إذا كنت في بلد فيه مسلم، يعني الدعوة إما أن تكون لأناس مسلمين أو أناس غير مسلمين. الأناس الذين غير المسلمين لابد أن تبدأ معهم في الدعوة للإسلام ابتداء، لا ينصح أن تدعوهم إلى خلق من أخلاق الإسلام وهم ليسوا بمسلمين، وإنما تدعوهم إلى الإسلام ابتداء. أما إذا كنت تدعو إلى المسلمين، إذا كنت تدعو المسلمين فلابد أن تدعو إلى الإسلام عموما، إلى الإسلام عموما. لكن يكون موضوع الدعوة إلى التوحيد أساسي في دعوتك، وتكون من الأولويات بالنسبة لك. والشيء الثاني: لا تقبل بالقدح فيه. والأمر الثالث هي أن تربط بقية عناصر الدعوة به. ولهذا نجد أن القرآن الكريم يربط الأحكام الفقهية مثل أحكام الحيض وأحكام الصلاة وأحكام الحج وأحكام البيع، يربطها بالعقيدة، ويربطها بمعرفة أسماء الله وصفاته، ويربطها بتوحيد الله ومراقبة الله عز وجل، ويربطها بكثير من القضايا المتعلقة بالتوحيد. هذا هو معنى الدعوة إلى توحيد الألوهية. يقول هل هناك عذر بالجهل علما بأن الصوفية يسمع لهم يعني في كثير من بلاد المسلمين ويطاع في الغالب ويشرف على الموالد وزارة الأوقاف؟ الأصل هو أن التوحيد لا يعذر أحد بجهله، ولكن قد يمارس بعض المسلمين نوعا من الشرك وهو لا يعلم أنه يقدح في التوحيد، وبناء على هذا فلا بد من إقامة الحج عليه ويعذر بجهله في هذه الحالة. يعني ينبغي أن نفرق بين أمرين في مسألة الإعذار بالجهل. الأمر الأول هو أن اعتقاد التوحيد والالتزام به والحذر من الشرك هذا أمره واجب ولازم ولا يعذر أحد بجهله. الذي يعذر بالجهل هو بعض الصور الشركية التي يظن بعض الناس أنها ليست من الشرك، يظن بعض الناس أنها ليست عبادة لله غير الله، يرى أنها ما هي عبادة. يعني مثلا يقول لك أنا أقصد لا أقصد العبادة، فمثل هذا لابد من إقامة الحج عليه. نعم هو ارتكب كفرا وارتكب شركا مخرجا من الملة، لكن لا يصح تكفيره إلا بعد إقامة الحجة عليه. وينبغي أن نفرق بين أمرين، كون الأمر كفر أو شرك في ذاته، وكون المعين كافر أو مشرك. المعين لا يصح تكفيره إلا بعد أن تقام عليه أن تجد فيه الشروط وتتفي عنه الموانع. أما هذا الأمر في كونه كفر وندعو الناس إلى التحذير منه والحكم عليه بكونه كفر، وقد يوجد بعض المعينين يكفرون، يعني بعض الأحيان مثل الاستغاثة بغير الله قد يرتكبها شخص يكفر وقد يرتكبها شخص آخر ولا يكفر. لماذا؟ لأن الذي ارتكبها وكفر وجدت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، كان يكون في بلاد مثلا يتضح فيها هذا الأمر أو وجود، يعني جادله العلماء ونصحوه وبينوا له الحق وعاند أو نحو ذلك من الأمور العرضية التي تحصل للإنسان، قد يكفر إذا استغاث بغير الله. شخص آخر قد لا يكفر. لماذا؟ قد يكون في بادية بعيدة أو يكون شخص ضعيف الإدراك أو يكون مضلل من بعض العلماء مثلا الذين يدعون بهذا الأمر، مع أنه هو نفسه يعظم التوحيد ويعظم خطورة الشرك، لكنه لا يعلم أن هذه الصورة المعينة توقعه في الشرك. يقول ما حكم من قال ورب الكعبة ورب العرش ورب القرآن؟ رب الكعبة ورب العرش جائز، ورب القرآن لا يجوز، لأن القرآن كلام الله عز وجل، والرب معناه الخالق سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يكون الإقسام بهذه الطريقة. يقول ما الذي ينبغي فعله مع من يستخدم الحلب كوسيلة لاستغلال الغير؟ ينبغي نصحه وإرشاده وتذكيره بالله سبحانه وتعالى. يقول نقترح بعد هذا الدرس أن يكون في العقيدة الوسطية، إن شاء الله سيكون هناك درس في العقيدة الوسطية لكن سيعلن عنه في وقته إن شاء الله. يقول ما حكم قول صاحب العظمة لشخص معين؟ هذه بحسب نية القائل. إذا كان قصد صاحب العظمة المطلقة فهذا لا شك أنه محرم، وأما إذا كان يقصد صاحب العظمة يعني أنه معظم عند قومه بعظمة تناسبه فهذا يبدو لي أنه لا إشكال فيه. وإن كان الأولى هو البعد عن مثل هذه الألفاظ التي تكون عائمة وشاملة للأمر المباح والمحرم. هذا السؤال فيما يتعلق بالفتوى التي وزعت بخصوص أفلام الكرتون الإسلامية، هناك استفسار عن أفلام الكرتون والتي تبدو فيها الرسومات بأشكال غير واقعية وخيالية، كرسومات للحيوانات والحشرات بأشكال خيالية كان تكون قائمة على رجلين مثل الإنسان. على كل حال مسألة أفلام الكرتون هذه التي تكون على شكل مثلا إنسان أو حيوان أو غير ذلك، يعني الفتوى واضحة فيها ومبنية بناء شرعي صحيح حسب رأيي، لكن يوجد من العلماء من يفتي بجوازها. يعني مثلا لجنة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف في الكويت مثلا يفتون بجواز رسم العلماء في شكل أفلام كرتونية، فهذه يعني اجتهاد هم اجتهدوا، وهي تعتبر من المسائل الفقهية التي يعذر فيها الإنسان إذا اجتهد اجتهادا شرعيا. وإن كان الصواب الذي أراه هو أن فتوى اللجنة الدائمة أقوى من حيث الدليل، وأرى أن هذه الفتوى الأخيرة خطأ، لكن يعذرون لأن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر يكون معذورا، وإذا استفتاهم أحد فأفتوا فإنه لا يفرض عليه ولا ينكر عليه لأنهم من أهل الاجتهاد. هناك أسئلة بعض الأحيان تتعلق بمسائل فقهية، يعني بعض البطاقات البنكية تحتاج إلى معرفة صورتها بشكل يعني دقيق. يقول هل إذا عاهدت أحد أنني سوف أعمل معه عمل شرط وبعد ما أعرف وبعد العهد تبين عن عمل الشرط أو تركت يعني هل تركه لأجر؟ نعم، إذا تبين أنه عمل شرط لا يجوز العهد ولا ينعقد العهد على عمل شرط، ولا يجوز للإنسان أن يعمل الشرط جاي مبرر من المبررات. يقول هل الذي يحلف على البائع على أنه وجد هذه البضاعة هذه أرخص من هذا فهذا يدخل في الحلف في البيع وهو مشتري؟ الحديث الوارد أولا فيه نهي عن الحلف الكاذب وإن كان قليلا، والأمر الثاني فيه نهي عن كثرة الحلف وإن كان صحيحا، والأمر الثالث أن هذا يقع على البائع الذي يريد فريج بضاعته ويقع على المشتري الذي يريد أن يأخذ بضاعة رخيصة. إذا كان كذبا فهو محرم، وإذا كان غير كذب فكثرته محرمة، كثرته منهي عنها. يقول ما حكم الاستعانة بالكفار على المسلمين؟ الاستعانة بالكفار على المسلمين، يعني أن يكون الكفار في حرب ضد المسلمين ثم يطلب الكفار من بعض المسلمين أن يساعدوهم على هؤلاء المسلمين، فمساعدة الكفار كفر بواح مخرج عن دائرة الإسلام. يعني إذا كان هناك حرب على بلد إسلامي، يعني الآن مثلا في فلسطين أو في أفغانستان، لو أن إنسان يساعد شارون على حرب المسلمين، هذا إيش حكمه؟ كفر، سواء كان المساعدة برجال أو بمال أو بسلاح أو برأي أو بأي وسيلة من وسائل المساعدة، هذا كفر مخرج عن دائرة الإسلام. وإذا كان مساعدة شارون على الفلسطينيين كفر، فأيضا مساعدة أمريكا على أفغانستان كفر أيضا، وأيضا مساعدة أي دولة من دول الكفر تحارب المسلمين، مساعدتها على المسلمين كفر لا شك فيه. وهذه من نواقض الإسلام المشهورة والمعروفة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض العشر. مهما يكون مبرر الإنسان، لا يصح له أن يقف مع الكافر ضد المسلم. يقول: الشرك الخفي هل هو من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ الشرك الخفي بعض العلماء يرى أنه يرى أن إضافة الشرك إلى الخفي إضافة إلى نوع الشرك، يعني إلى كون هذا الشرك خفي وليس بظاهر، فيدخل فيه الشرك الأكبر الخفي والشرك الأصغر الخفي. وبعضهم يرى أن الشرك الأصغر الخفي، أن الشرك الخفي خاص بالأصغر. هذا يسأل الأخ عن مقاطعة المنتجات الأمريكية الإسرائيلية وما ينتج عنها من هزة للاقتصاد الأمريكي. لا شك أن أي وسيلة من وسائل يعني إضعاف هؤلاء المشركين والكفار مطلوبة، يعني إذا كان بالإمكان أن يكون هناك تعاون على هذا الأمر فهذا أمر مطلوب وينبغي أن يحصل، لأن أصلا اقتصاد هؤلاء مع الأسف يقوم على شراء المسلمين لهم، ولو أنهم قاطعوا مثل هذه المنتجات بالذات رؤوس الكفر، لو قاطعوا هذه المنتجات فلعلها تكون مجدية ومفيدة. يقول: ما حكم التسمي باسم عبده ابن فلان؟ عبده المشكلة أن الضمير مجهول، يعني ما يعرف لمن يعود. إذا كان مقصود به عبد الله أو عبد الرحمن فلا شك في جوازه، وإن كان مقصود به عبده يعني لضمير لمقصود آخر فلا يجوز، وينبغي تغيير مثل هذه الأسماء المبهمة. هذا السؤال يسأل الأخ عن الذين يسبون المجاهدين وينتقدونهم، ولا يشدون من أجرهم، لا شك أن هذا خطأ كبير. الواجب هو مساعدة المجاهدين وإعانتهم والدعاء لهم لأن يثبتهم الله عز وجل. على الأقل إذا لم يكن الإنسان له مشاركة مع إخوانه في الجهاد في سبيل الله يدعو لهم وأن يسأل الله عز وجل أن ينصرهم على هؤلاء الكفار، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويتبرع لهم ويجتهد في أن يدافع عن أعراضهم في أي مكان من الأمكنة. فالمجاهدين لهم فضل عظيم جدا، ومن يقتل منهم وهو مخلص لله عز وجل له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن مثل هؤلاء جادوا بأنفسهم في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله سبحانه وتعالى، فالطعن فيهم وذلهم ونقدهم والتشنيع عليهم هذا خطأ، لا ينبغي أن يكون من الداعية إلى الله عز وجل، لا ينبغي أن يكون من العام فضلا عن الداعية إلى الله عز وجل. على الأقل إذا لم تكن معهم فادعوا لهم، وإذا لم تساعدهم بمالك فادعوا لهم، أو على الأقل دافع عن أعراضهم، أو على الأقل اسكت عنهم. ما الذي يدعوك أن تتكلم؟ ما الذي يدعوك أن تجعل المجاهدين خصمك يوم القيامة؟ يعني بالله خبروني عن شخص خصمه يوم القيامة هم المجاهدون في سبيل الله، في أي كفة سيكون؟ فلا شك أن الإنسان ينبغي عليه أن يبتعد عن الطعن في المجاهدين. وبعض الناس يكون في قلبه مرض، قد يشكك في نياتهم أو يشكك في أغراضهم ومقاصدهم أو يشكك في مثلا جهدهم، وهم من أصدق الناس ومن أكثر الناس تقوى لله عز وجل. إذا كان الإنسان يا إخوان يصبر على القتال في سبيل الله حتى يقتل، حتى يقتل، هذا من أعظم الجود ومن أعظم الحب لله سبحانه وتعالى. طبعا ما نزكي على الله أحدا، لكن ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن نقدهم وأن يجتهد بدعمهم وأن يجتهد في الدعاء لهم في الصلاة وفي خاصة نفسه ومع أهله، وأن يذكر أهله وأولاده بالدعاء لهم. بل ينبغي أن يحيي روح الجهاد للمسلمين عموما، هذه الفريضة الغائبة التي أصبح يعني الكلام عنها كأنه كلام تاريخي في كثير من بقاع المسلمين. يعني أنتم تلاحظون ما يفعله اليهود الآن وما يفعله الأمريكان بالمسلمين في أفغانستان وفي فلسطين، وكيف يدمرون بلادهم على مرأة ومسمع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم من أكثر الناس عددا، يعني عددهم مليار. تخيلوا لو نفر من كل 100 رجل رجل واحد، سيكونون جيش قوي لن يستطيع أن يقف أمامه الإسرائيليون ولا الأمريكيون أبدا. لكن هذه مشكلتنا نحن، مشكلتنا هي أننا عصينا الله عز وجل أولا، وأنا أتكلم على مستوى الأمة بأكملها، ثم ترتب على ذلك هذا الهوان وهذا الضعف وهذا الخوف. فالواجب في مثل هذه الظروف هو أن يحيي روح الجهاد في كل الناس، أن نحييه في نفوس الشباب، وأن نحييه في نفوس الأطفال، وأن نحييه في نفوسنا نحن، وأن نحييه في كل مكان. حتى لو كان شخص غير متدين بالظاهر، ينبغي أن نحيي هذه الروح في نفسه، لأن هؤلاء الكفار لا يقاتلون المتدينين كما صنفنا المجتمع مع الأسف، لا يقاتلون المتدينين ويتركون الشباب الآخرين، هم يريدون اجتثاث أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الجذر ومن الأساس. وأنتم تلاحظون كيف أنهم يقتلون كل أحد، يقتلون النساء، يقتلون الصبيان، يقتلون الذي لا ذنب له، يقتلون الشيخ الكبير، يقتلون الأعمى، يذلونهم. وأنتم رأيتم ما حصل لأفغانستان كيف دمرت وأصبحت يعني مع الأسف طاعاً خفضة، وكل ذلك بسببنا نحن. والأمريكيون يشهدون يقولون لو لم يكن هناك تحالف بيننا وبين بعض الأفغان الذين هم التحالف الشمالي ما استطعنا أن نقضي عليهم وأن ندمرهم بهذه الطريقة. إذن نحن الذين ندمر أنفسنا بأنفسنا، وهكذا الأمر في فلسطين، وهكذا الأمر في كثير من بلدان المسلمين. إذن الواجب في هذه الظروف أن نحيي روح الجهاد في كل الأمة. صحيح أنه لن يكون هناك شيء عملي الآن كخطوة للجهاد، مع أنه الكثير يطالب بفتح باب الجهاد للدفاع عن إخواننا الفلسطينيين والمسلمين الذين يذبحون هناك. قد لا يكون شيء واقعي الآن، لكن على أقل تقدير أن نحيي هذه الروح في النفوس، أن نجعل الشباب، كل الشباب سواء ملتحين أو غير ملتحين، سواء يقعون في شيء من المعاصي أو لا يقعون، حتى الذين يسمعون الديسكو، حتى الشباب الذين يتأخرون عن الصلاة، حتى الشباب الذين يقعون في الفسق والمعاصي، يجب أن نحيي روح الجهاد في نفوسهم، وأن يحدث الواحد نفسه يوما من الأيام أنه سيحمل سلاحه ويقاتل أعداء الله. هذا أمر واجب وأساسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يغزو، يعني من لم يقاتل في سبيل الله ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق. يعني ما تكلم مع نفسه من الأيام فكر وتمنى أن يكون يحمل سلاحه ويقاتل في صفوف المسلمين، هذا في إيمانه دخن في شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله. فينبغي أن نحيي روح الجهاد كما قلت.